هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية، ونحن مقبلون على مناسبة تأسيس مؤسسة مكافحة الأمية في إيران، أو ما يعرف باللغة الفارسية بنهزات سافادآموزی. وقد أصدر مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في 7 من شهر دي عام 1358 للهجرة الشمسية، الموافق 27 من ديسمبر كانون الأول عام 1979 للميلاد، أي بعد عام من انتصار الثورة الإسلامية، قرارا بشأن تأسيس مركز لمكافحة الأمية في إيران. هذه المناسبة دعتنا لأن نتوقف عند الأمية، ولكن الأمية التي نسعى للحديث عنها هي الأمية الرقمية التي يكثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بفضل التطور التقني والمعلوماتي الذي يتسع يوما بعد آخر إثر اتساع رقعة انتشار الشبكة المعلوماتية، أي الإنترنت. نشير إلى أهم مؤسسة أو مركز خاص يعمل في مجال الأجواء الافتراضية، والذي يعد رفع المستوى المعرفي والإدراكي للمواطنين من أهم وأبرز أهدافه الاستراتيجية. فأهلا ومرحبا بكم. لقد أصبحت التقنية الرقمية أو ما يعرف بالأجواء أو الفضاءات الرقمية جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية، حيث لا يمكنهم الانفصال عنها لشدة تعلق الحياة اليومية بها. ومن أجل الحضور النافع في تلك الأجواء والاستخدام الأمثل للإمكانيات والمنافع التي يوفرها العالم الافتراضي في مجال العمل والدراسة والحياة اليومية، ثمة حاجة لإتقان مهارات جديدة لمواجهة الأمية الرقمية والحصول على المعلومات والمهارات اللازمة للتواصل مع العالم التقني والافتراضي الذي يأتينا كل يوم بما هو جديد. ولكي يستطيع الأفراد التعايش في بيئة رقمية، لابد من امتلاك ما يعرف بالذكاء الرقمي، والذي يتم تقسيمه إلى 3 مستويات. المستوى الأول المواطنة الرقمية، وهي القدرة على استخدام التقنية الرقمية ووسائل الإعلام بطرق آمنة ومسؤولة وفعالة. وتعتبر المواطنة الرقمية ركيزة أساسية لقدرة الفرد على استخدام التقنية والعيش في العالم الرقمي، والتي تنشأ منذ سن مبكرة، حيث يبدأ الطفل في تعلم المواطنة الرقمية في مراحل مبكرة لمساندته عندما يبدأ باستخدام الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي جهاز رقمي. وكجزء من المواطنة الرقمية، لابد للأفراد من أن يكونوا قادرين على بناء هوية رقمية صحية وإدارتها، سواء بوجود اتصال على الإنترنت أو عدمه، إدارة الوقت الذي يقضيه الشخص خلف الشاشة، اكتشاف حالات التنمر من خلال الإنترنت والتعامل معها بحكمة، حماية البيانات من خلال إنشاء كلمات مرور قوية، وإدارة الهجمات الإلكترونية المختلفة. التعامل مع جميع المعلومات الشخصية المشتركة على الإنترنت لحماية خصوصية المرء والآخرين، التمييز بين المعلومات الحقيقية والخاطئة والمحتوى الجيد والضار وجهات التواصل الموثوقة والمشكوك فيها عبر الإنترنت، فهم طبيعة البصمة الرقمية وعواقبها في الحياة العملية وإدارتها بمسؤولية، إظهار التعاطف تجاه احتياجات ومشاعر الفرد والآخرين عبر الإنترنت. المستوى الثاني الإبداع الرقمي، وهو صناعة تنافسية، وهو ما يطلق عليه حاليا بتصنيع الإبداع. ويعتبر الإبداع الرقمي وهي قدرة الفرد على أن يصبح جزءا من النظام البيئي الرقمي من خلال المشاركة في إنشاء محتوى جديد وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس باستخدام الأدوات الرقمية. وتجتذب الصناعات الإبداعية الرقمية الجديدة الموسيقيين والفنانين والعلماء وكذا الأدباء. المستوى الثالث ريادة الأعمال الرقمية، وهي القدرة على استخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقنية لحل التحديات العالمية أو لخلق فرص جديدة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مكافحة الأمية الرقمية في إيران. كونوا معنا مستمعينا الكرام. تحتوي تقنيات التواصل الإلكتروني على مخاطر سواء على مستوى الدول أو الأفراد، مما يتطلب العمل على توفير فضاء رقمي آمن يحترم الحقوق الأساسية ويصب في خدمة تنمية الفضاء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على جهود محو الأمية الرقمية المبذولة من قبل المؤسسات والحكومات في التمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوق بها منها. في جمهورية إيران الإسلامية تتوفر الكثير من النشاطات سواء في المهن والأعمال والنشاطات الإدارية والمصرفية والحقوقية والقضائية وحجز بطاقات السفر وغيرها التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية في مختلف المجالات. وفي الآونة الأخيرة وبفعل جائحة كورونا أضيفت إلى تلك النشاطات الإلكترونية منصات التعليم الإلكترونية في مختلف المستويات الدراسية، حيث يواصل الطلاب في المراحل الدراسية الأولى إلى العليا دراستهم عبر مواقع تم تحديدها من قبل المؤسسات والمراكز التعليمية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الاهتمام بخصوص المهارات اللازمة للتعامل والتواصل مع هذه الإمكانيات وتوخي الحيطة والحذر لمكائد اللصوص التي تنتشر هي الأخرى في هذه الأجواء. وعليه فإن تعلم تلك المهارات يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة إلى عموم أفراد المجتمع وحتى المرأة ربة البيت والمتقاعدين وكبار السن، كما أن فقدان الفرد لتلك المهارات يجعله في عداد الأميين في العصر الحديث. لننتقل أيها الأكارم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج حول مستوى الأمية الرقمية في إيران.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري، مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلم وبالنظر إلى الانتشار الواسع للتقنية المعلوماتية، مواقع التواصل والإنترنت والأجهزة الذكية بكافتها، كيف تقيمون مستوى الأمية الرقمية فيما بين المواطنين الإيرانيين؟
طبعا كل تقنية إذا ظهرت في أي مجتمع من المجتمعات وكل آلية يستفيد منها الإنسان ويمارسها ويستخدمها، لابد للإنسان أن يتمتع طريقة استخدام ومناهج الصحيحة والسليمة لاستغلالها. لكن مع الأسف الشديد نحن نعتقد أن المستوى الوعي فهم صحيح لهذه الوسائل وما نسميه بالطريقة الإيجابية لاستخدام هذه التقنية المتطورة لم يكن يتقدم على نفس المستوى، ولذلك ظهرت في الأوساط الاجتماعية مفهوم الأمية، ليس بمعنى عدم القدرة على
الكتابة
والقراءة، بل بمعنى أن الإنسان إذا يواجه مجالا من المجالات أو ظاهرة من الظواهر مهما كانت اجتماعية أو ثقافية لا يعرف كيف يتصرف في ذلك المجال وكيف يواجه وكيف يكون مديرا ومشرفا على ذلك المجال يستورد ثقافتها. ونحن نلاحظ في الآونة الأخيرة أن البيئة الافتراضية والشبكة المعلومات والمواقع للتواصل الاجتماعي وما نجده من مختلف المظاهر من الكتب الرقمية والمنشورات على هذه الشبكة أصبح كما هائلا يحيط بحياة الإنسان، لكن الإنسان الحالي إذا لا يعرف كيف يستفيد من هذه المعلومات وكيف يتصرف فيها وفق مصالحه وفق سعادته فكأنه أمي داخل مجموعة كبيرة من الثروة لا يعرف طريقة استخدامها، وهذا يؤدي إلى سببين من الأضرار التي تلم بالإنسان. الجانب الأول أن الإنسان أحيانا يصبح آلية بيد هذه المعلومات دون أن يكون مديرا لها فيؤثرون عليه، وحتى إن مفهوم تغطية العقول أو غسل الأدمغة قد ظهر من هذا المنظور، لأن هذه المعلومات إذا لا يعرف الإنسان كيف يميز بين السليم بين الصالح والطالح وبين الإيجابي والسلبي منها فكأنه يمكن أن يكون غارقا في هذا من جانب. ومن جانب آخر مثلا نلاحظ أن الإنسان الذي يبذل من وقته ويستغرق من وقته أكثر من مثلا 10 ساعات وهو دوما يتجول داخل هذه الصفحات من الويب أو من المواقع الإنترنتية لا يمكن أن يلتفت إلى أعضاء أسرته ويتعاطف معهم ويقيم علاقة ودية معهم، هذا هو الخسارة الكبيرة. لذلك إن الأمية بمعنى عدم تمكن الإنسان من الإدارة الصحيحة والاستفادة الصالحة من هذه الإمكانيات والتقنية المتطورة بين يديه.
جميل، طيب كيف تقيمون مستوى استعمال الشعب الإيراني بكل شرائحه لهذه التقنية؟
إذا نريد أن نتحدث على أرض الواقع نحن نقسم الشرائح الاجتماعية في إيران إلى 3 أقسام. قسم منها ربما أصيبت بهذا الداء الأضال من المجتمع العالمي حيث أنه ربما أكثر من 20 ساعة من وقته يستغرق بشكل عبثي لا بشكل هادف داخل هذه المجموعة،
وهذا ما نراه في شريحة الشباب.
نعم
دكتور،
نعم.
شريحة الشباب بكلا جنسي
مع الأسف. أما الشريحة الثانية هي التي طبعا يقيم علاقة وثيقة ومناسبة مع هذه الإمكانيات، إن حاليا إرسال الرسائل والبريد الإلكتروني والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي. والقسم الثالث وهي ضئيلة جدا هي التي دوما يتجنب عنها، ولا شك أننا عندما نعيش في العالم الراهن أن نتجنب بشكل كامل ولا نستفيد منها، لأن الآليات القديمة ربما لا تتناسب مستوى تلبية الحاجات للإنسان الحالي. وأنا أعتقد أن القسم الثاني هو أكثر شيوعا وانتشارا في المجتمع الإيراني.
طيب دكتور، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إليها في طيات البرنامج. أما الآن ندعوكم للاستماع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. بالرغم من أن نسبة انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية تصل في إيران إلى 50%، إلا أن الذكاء والعلم الرقمي فيما بين المواطنين لم يبلغ سوى 12%. هذا ما أعلنه معاون المركز التقني للمعلومات والإعلام الرقمي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حميد ضيائي بارور، طبقا لنتائج دراسات قام بها المركز. وقد اهتمت دراسات المركز بمتابعة وفحص المعايير التالية: مستوى مهارات المواطن في التعامل مع محركات البحث في الإنترنت، مهارة استخدام المواقع المصرفية لتمشية الأعمال الخاصة بالخدمات المصرفية في إيداع أو استلام أو نقل المبالغ، طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والسلبيات المجتمعية، المصائد الإلكترونية والقراصنة عبر الأجواء الإلكترونية. هذا وقد أشار معاون المركز التقني للمعلومات والإعلام الرقمي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حميد ضيائي بارور أن المركز قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل إضافة مناهج دراسية لطلاب المدارس تزودهم بما هو مطلوب في هذا الإطار. إن كان هذا الرقم يحمل دلالة لأصحاب الشأن والمسؤولين، فإنه يدل بلا شك على ضرورة التخطيط والبرمجة من أجل مكافحة الأمية الرقمية في إيران، وهذا ما أدى إلى تأسيس المجلس الوطني الأعلى للأجواء الافتراضية في إيران بأمر من قائد الثورة الإسلامية، حيث يترأس هذا المجلس شخص الرئيس الإيراني، ما يدل على أهمية وحساسية المهمة التي يتحملها المجلس.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد بلغت نسبة الاهتمام بالأجواء الافتراضية وضرورة تزود المواطنين بالمهارات اللازمة، حيث أصدر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أوامر بتكوين المجلس الأعلى الوطني للأجواء الافتراضية في البلاد، ليعمل المجلس على مختلف الأبعاد الفردية والاجتماعية وتنظيم وحماية الأفراد من التداعيات والسلبيات الخطيرة المترتبة على حياة الأفراد وممتلكاتهم وشؤونهم الخاصة، وتوفير مزيد من الخدمات العامة لهم. وعلى رأس واجبات هذا المجلس تأسيس المركز الوطني للأجواء الافتراضية، والذي يسعى إلى تحقيق أهداف منها التعامل الفعال والمبتكر مع الأجواء الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي من خلال تنميتها من الناحية الفنية والفكرية لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات، السعي لتخفيض نسبة الاتكال على سائر البلدان في المضامين والمحتويات الفكرية المطروحة في الأجواء الافتراضية وعلى المستوى التقني أيضا، تعليم المواطنين وتثقيفهم من أجل تنمية مهاراتهم في مجال الذكاء الرقمي وتوعيتهم بالنسبة إلى مخاطر شبكة الإنترنت ودفعهم نحو مواجهة مخاطرها في الحياة الفردية والاجتماعية، تفضيل المحتوى المناسب على البنى التحتية والقوالب والخدمات الإلكترونية، والاستثمار الضخم على صعيد إنتاج المحتوى النافع والجذاب على أساس قيم الإسلام الأصيل وخطاب الثورة الإسلامية، توفير الظروف والأجواء اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من حالات الأمان والسلامة لأفراد المجتمع ومسؤولي النظام وأصحاب الشأن والأدوار في الأجواء الافتراضية، مراعاة ظروف الحرب الثقافية وبالتالي ترسيخ روح الجهاد وتوسيع التفاعل والتآزر بين كافة المؤسسات والقوى الشعبية ليكون في أعلى المستويات، توفير أعلى مستوى من الاستعداد لحماية البنية التحتية الحيوية تجاه الهجمات الإلكترونية والدفاع بشكل صحيح ضد أي هجوم محتمل، استخدام الفضاء بشكل موسع من أجل التواصل والتعاون على نطاق واسع وهادف مع الدول وخاصة الدول الإسلامية من أجل تعزيز وتحقيق خطاب الثورة الإسلامية. نعم مستمعينا الكرام، لتحقيق هذه الأهداف فقد منح المركز الوطني للأجواء الافتراضية صلاحيات وواجبات، نذكر منها الإشراف والتقييم المستمر لجميع النشاطات التي تشهدها الأجواء الافتراضية ضمن الإطار القانوني الذي قرره المجلس الوطني الأعلى للأجواء الافتراضية، رصد وتحليل الفرص والتحديات التي تشهدها الأجواء الافتراضية في جميع الأبعاد طبقا لقرارات المجلس الأعلى، البرمجة والتخطيط للحضور الفاعل والمستمر في الأوساط الدولية الناشطة في الأجواء الافتراضية بهدف حماية الحقوق والمصالح الوطنية، والمبادرة إلى تنمية العلاقات مع البلدان والحكومات ذات الأهداف المشتركة لتوفير معايير السلامة والأمان في استخدام الأجواء الافتراضية على أساس السيادة الوطنية والعدالة وضمن قرارات المجلس. أيها الأكارم، لمزيد من المعلومات حول المركز الوطني للأجواء الافتراضية وما قدمه في إطار مهامه وواجباته، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، مع مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي الدكتور مسعود فكري، ونكمل حوارنا. دكتور، ما هي الآفاق المستقبلية التي يخططها المركز الوطني للأجواء الافتراضية نظرا لدورها الكبير في العملية التثقيفية والتوعوية للمجتمع؟
طبعا نحن نعرف أن البيئة الافتراضية سلاح ذو حدين، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. إن المراكز المعنية والمشرفة على توفير إمكانية استخدام هذه الإمكانيات لابد أن تراعي مهمتين أساسيتين وتقوم بتطبيق هاتين المهمتين. المهمة الأولى طبعا كلما كنا نعتمد على القابليات وعلى الكفاءات الأهلية بدلا من الاعتماد على الجانب الخارجي. والنقطة الثانية طبعا لابد أن تدخل الدروس والإرشادات والتوصيات الخاصة على مختلف المستويات، من الوالدين، من المعلمين، من الأساتذة، على مستوى المدرسة، على مستوى الجامعة. هذا هو ما نسميه بالترشيد، ونحن بحاجة إلى ترشيد الاستخدام للتقنية الرقمية والبيئة الافتراضية والمجال المعلومات.
طيب، هل وضعتم خطط مستقبلية لترشيد هذا الشيء الذي تفضلتم به؟
نحن بالنسبة إلى الجامعات، وخاصة بما أن في هذه الفترة أن النظام التعليمي خرج من الإطار التواجد في الجامعات بشكل الاستخدام في البيئة الافتراضية، أعددنا خطة نسميها بالملحق الثقافي لاستخدام البيئة الافتراضية. الملحق الثقافي يعني إرشادات لازمة لكل من يريد، إذا دخلنا في هذا المجال كيف لابد أن نحافظ على أنفسنا من عدم الإصابة بالفيروسات الثقافية والفكرية والعقدية وغير ذلك.
أحسنتم. الدكتور مسعود فكري، مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر الجزيل لزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا اللقاء. أما الآن دعونا نستمع إلى
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، لنقف في هذه المحطة مع مختلف الأقسام التي تكون منها المركز الوطني للأجواء الافتراضية، لنذكر منها اللجنة العليا لتنظيم القرارات، اللجنة العليا لتنمية إنتاج المحتوى والأفكار، اللجنة الأمنية العليا. كما أن المركز يتكون من هيئات عدة، هي عبارة عن الهيئة الاقتصادية وتنظيم القرارات، الهيئة الثقافية والمضامين الفكرية، الهيئة الأمنية، الهيئة الاستراتيجية الفنية، هيئة التخطيط والدعم، والموارد البشرية. هذا وقد اهتم المركز بتأسيس قسم خاص لإجراء البحوث والدراسات الخاصة حول الأجواء الافتراضية، يهتم بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وتوفير موقع إلكتروني لتلقي المقالات والبحوث وتسجيل المقترحات والأفكار، منظومة المؤتمرات المباشرة عبر الإنترنت والمكتبة التخصصية. وهناك قسم مهم آخر هو قسم البحوث والدراسات التابع للمركز الوطني للأجواء الافتراضية في إيران، وهو قسم يسعى إلى تحقيق استراتيجية فاعلة لدراسة آخر البحوث والمنشورات في مختلف المراكز الدراسية المتميزة في العالم، بهدف تطوير النشاطات عبر الأجواء الافتراضية، ولا سيما ما يتعلق برفع المستوى الإدراكي والوعي الرقمي فيما بين مختلف الشرائح المجتمعية.
أجل أيها الكرام، لقد تطور مفهوم الأمية بعد التطور الهائل الذي شهده العالم الحديث، فلم تقتصر الأمية على معناها القديم، بل إن الأمية اليوم هي الأمية الرقمية، والشخص الأمي اليوم هو الذي يفتقد المهارات اللازمة التي تؤهله لأن يتعامل مع الأجهزة الذكية والعالم الافتراضي والحاسوب. ولذلك فإن الجهود المبذولة في هذا الإطار جهود لمكافحة الأمية الرقمية ولتزويد أفراد المجتمع بالذكاء والعلم الرقمي، جهود في محلها، فلولاها لواجه الإنسان مشاكل كثيرة في التواصل مع الآخرين، وقد تصل تلك المشاكل لأن تدخل ضمن الإطار الأمني الذي يهدد حياة الأفراد الخاصة وممتلكاتهم وما إلى ذلك. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى الحلقة المقبلة، إلى اللقاء.